الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نتدارس أيها الإخوة سورة الكهف، وسميت هذه السورة سورة الكهف لما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من قصة أصحاب الكهف. قال الله تعالى في الآية التاسعة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والمتأمل في موضوع هذه السورة يجد أنه تابعا لموضوع سورة الإسراء، فسورة الإسراء في القرآن وما اشتمل عليه من العقائد والأحكام، وسورة الكهف في نفس الموضوع، أن القرآن أيضا اشتمل على القصص الذي فيه عبرة لأولي الألباب. وقد اشتملت سورة الكهف على ثلاث قصص: قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. والمتأمل في هذه القصص الثلاث يجد أن قصة أصحاب الكهف في التمسك بهذا الدين، وقصة موسى مع الخضر في الصبر على طلب العلم، قصة أصحاب الكهف في الصبر على العمل، قصة موسى مع الخضر الصبر على العلم، فمن صبر على العلم والعمل مكنه الله تعالى كما مكن ذا القرنين. وفي هذا كله أيها الإخوة كان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث اشتد عليهم أذى المشركين، فجاءت هذه السورة من أجل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك تثبيت كل من كان على الحق. افتتحها الله تعالى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكما ذكرنا موضوعها مثل موضوع سورة الإسراء، سورة الإسراء في القرآن، وهذه أيضا في القرآن وما اشتمل عليه من القصص. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يعملون كما في قصة أصحاب الكهف أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي خالدين فيه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولما كانت سورة الكهف أيها الإخوة مشتملة على هذه الأصول، علم وعمل ثم تمكين، فكانت نورا للمؤمن، وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، من مكانك هذا إلى مكة يضيء لك من النور مثل هذه المسافة. وأيضا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور كما بين الخافقين، الخافقين يعني ما بين المشرق والمغرب، وما اشتملت عليه هذه السورة يحفظ المؤمن من الفتن. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وأيضا جاء في الرواية الأخرى العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف، فيقرأ عليه إما أولها وإما آخرها. قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف، الكهف المكان في الجبل، والمفسرون يختلفون متى كانت هذه القصة، وهذا لا يترتب عليه فائدة. المهم أن نعرف يعني قصة أصحاب الكهف وماذا كان حتى نفعل فعلهم. لما اشتد أذى الملك الذي كان في عصرهم لهم خافوا على دينهم، ففروا بدينهم إلى هذا الكهف، فحفظهم الله عز وجل كما هي سنته سبحانه في حفظ أوليائه، تريد الحفظ والتأييد والنصر فعليك بالقيام بأمر الله عز وجل. فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، ناموا في الكهف سنين عددا، كما قال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سبحان الله، حققوا الإيمان وعملوا بمقتضى الإيمان، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني قواها الله عز وجل، أن قوة الإنسان من قلبه. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا أعظم ما اشتمل عليه القرآن، لقد قلنا إذا شططا، كما قال مؤمن الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وذلك بأنهم افتروا لله عز وجل شريكا. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني بحجة بينة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تعتزل عبادة غير الله عز وجل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لم تعتزلوا بل وحدتموه، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وذكر الله تبارك وتعالى كيف حفظهم، وأن الشمس كانت يعني تدخل في جانب الكهف بحيث أنها لا تمسهم فتفسد أبدانهم، وبقوا أيها الإخوة 300 سنين، 309 سنة، وأبدانهم كما هي. ثم بعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة فذهبوا بعثوا أحدكم بورقكم الفضة يعني النقود، فدخل السوق والناس استغربوا هذه العملة يعني في سالف الأزمة. ثم قال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، حتى يتبين لنا أن موضوع سورة الكهف قريب من موضوع سورة الإسراء، لكن سورة الإسراء في العقيد والأحكام وهذه في القصص، فإن القرآن اشتمل على هذا، القرآن اشتمل على العقيدة وعلى الأحكام وعلى القصص والأخبار، اشتمل على العقيدة، ولذا كانت قل هو الله أحد ثلث القرآن لأنها اشتملت على العقيدة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ثم قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني كما فعل أصحاب الكهف تمسكوا بدينهم. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هذا الرجل الذي كفر بنعمة الله وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فإنما أصابه ما أصابه بسبب الشرك بالله عز وجل. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لأن موسى عليه السلام ذات يوم قام في بني إسرائيل ووعظهم حتى أبكاهم، فقالوا: يا نبي الله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه: بلى عبدنا خضر، يعني يعلم أشياء لا يعلمها موسى، وأما موسى نبي والخضر أيضا نبي، لكن موسى من أولو العزم من الرسل، فالله تبارك وتعالى مع أنه اصطفى الأنبياء لكن قد يطلع الله عز وجل نبيا آخر على ما لم يطلع عليه النبي الأول، فأراد الله تبارك وتعالى أن يتعلم موسى عليه السلام هذه الوقائع التي قصها الله تبارك وتعالى علينا، وأن قدر الله تبارك وتعالى قد يظهر لنا في الصورة أنه شر ولكنه خير في المآل، وهذا مما ينبغي أن يربط المسلم قلبه عليه. كل ما يحصل في الكون من الشر ليس شرا محضا، الله تبارك وتعالى منزه عن الشر المحض، بل ما من شر في الكون إلا وراءه خير. تأتي الرياح وتسوق السحاب فتمر على قرية فتهلكها، وإنما ساقت هذا السحاب لقرية أخرى ميتة ليحييها الله تبارك وتعالى بهذا المطر، وهكذا. فالخضر لما خرق السفينة تبين بعد ذلك أن وراءهم ملك كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذا وجد سفينة صالحة يأخذها بالقوة، فالخضر عابها حتى لا يأخذها الملك، وكانت هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر. لما مر على الغلام أخذ رأسه قلعها ورمى بها، قال له موسى: لقد جئت شيئا نكرا. ثم بين له بعد ذلك: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لو بلغ هذا الولد لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وكذلك بالنسبة للجدار، لما دخلوا قرية فوجد فيها جدار يريد أن ينقض ماء فأقامه مسحه بيده فاعتدل، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بين له بعد ذلك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل هذا الكنز للغلامين بصلاح أبيهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب، قال وما فعلت عن أمري. فهذا من أعظم ما نستفيده من قصة الخدر، أن الأمور القدرية التي تحصل في الكون ليست شرا محضا، وإنما وراءها الخير الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ومن أطلع عليه من عباده. ثم تأتي قصة ذي القرنين الذي مكن الله تبارك وتعالى له في شرق الأرض وفي غربها. ثم في آخر السورة قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس أعلى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا تحولا. ثم قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، كما ذكرنا أيها الإخوة إن موضوع سورة الكهف وسورة الإسراء هو القرآن وما اشتمل عليه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا أعظم الوحي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليأتي بشرطه: الإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا. كيف نعرف أن العمل صالح؟ بالسنة. السنة هي التي تبين إذا كان العمل صالح أو غير صالح. فليعمل عملا صالحا، هذا السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، وجزاكم الله خيرا.